السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعاشر الإخوة والأخوات، بين يدي الدرس لهذا اليوم أحببت أن أذكر نفسي وإخواني بفضيلة الصيام في شعبان، في هذا الشهر الذي نعيش أيامه، وذلك أن العلماء أخذوا من الكتاب والسنة أن أفضل الأشهر للصيام ثلاثة: رمضان ومحرم وشعبان، ورمضان أفضلها لأنه ظرف الصيام المفروض، والصيام المفروض أفضل من صيام النافلة كما هو معلوم. ثم اختلف العلماء في التفضيل بين شهر محرم وشهر شعبان، فمن العلماء من فضل الصيام في شهر محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، ومن العلماء من قال إن الصيام في شعبان أفضل، فأفضل الأشهر لصيام النافلة هو شهر شعبان، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الصيام في شعبان أكثر من غيره، وكان يكثر من الصيام في شعبان، ولأن شعبان كالسنة الراتبة المقدمة لرمضان، والسنة المرتبطة بالفرض أفضل، ولأن الصيام في شعبان يدل على قوة الإيمان وعلى حب المسلم للصيام، فمع أنه سيدخل شهراً يجب عليه فيه الصيام فإنه يصوم في شهر شعبان ويكثر من الصيام، وهذا يدل على قوة إيمانه، ولهذا فضل بعض أهل العلم الصيام في شهر شعبان على غيره. لكن لا شك أن الإكثار من الصيام في شهر شعبان أكثر من غيره سنة، وظاهر الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم من شعبان أكثر مما يصومه في بقية الأشهر، وهذا يشمل شهر محرم. فيسن للمسلم ذكرا كان أو أنثى أن يكثر من الصيام في شعبان، وذلك لأمور ثلاثة تدعوه إلى ذلك: أولها الاقتداء بنبيه صلى الله عليه وسلم، فقد دلت الأحاديث الصحيحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم من شعبان أكثر مما يصوم من بقية الأشهر، كما أخبرت بذلك أمنا عائشة رضي الله عنها، وأمنا أم سلمة رضي الله عنها، وأسامة بن زيد رضي الله عنه وعن أبيه. فالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا أن يكثر العبد من الصيام في شهر شعبان. وما هي السنة في الصيام في شهر شعبان؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أن السنة أن يصوم شعبان كله، فيبدأ صيامه من أوله حتى يختمه ويصله برمضان، وذلك أنه جاء عن أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله، وجاء عن أمنا أم سلمة رضي الله عنها أنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان، وفي رواية كان يصل شعبان برمضان. فقال بعض أهل العلم السنة أن يصومه كله، وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن السنة أن يصوم أكثره فلا يفطر منه إلا قليلا، لأن أمنا عائشة رضي الله عنها أخبرت أنها ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط غير رمضان حتى مضى إلى سبيله، حتى مات صلى الله عليه وسلم، وأخبرت أنه كان يصوم شعبان إلا قليلا. فالأقوى في هذا والله أعلم أن قول أمنا عائشة رضي الله عنها كان يصوم شعبان كله المراد به أنه كان يصوم أكثره، حتى أن الناظر يظن أنه قد صامه كله وإن كان يفطر منه قليلا، فهذا أقوى وأعدل وأرجح إن شاء الله عز وجل. لكن لا شك في أن السنة هي أن يكثر الإنسان من الصيام في شعبان، وأن يحرص على أن يكون صيامه في شعبان أكثر من صيامه في بقية الأشهر. والأمر الثاني الذي يؤكد استحباب الصيام في شعبان أن شهر شعبان شهر يغفل عنه الناس، لأنه يقع بين رجب الذي هو من الأشهر الحرم ورمضان الذي هو شهر القرآن والصيام، فيغفل عنه الناس، والعبادة في وقت الغفلة أفضل من العبادة في وقت ذكر الناس لها. والأمر الثالث أن شهر شعبان ترفع فيه الأعمال إلى الله، فترفع فيه الأعمال الرفع السنوي، ومتى يكون ذلك من شعبان الله أعلم، فقد يكون في أوله وقد يكون في وسطه وقد يكون في آخره، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه إلا قليلا، والنبي صلى الله عليه وسلم يحب أن ترفع أعماله إلى الله وهو صائم، سواء الرفع الأسبوعي في الاثنين والخميس أو الرفع السنوي في شعبان. وهذا يدل على أن للرفع حال الصيام مزية وفضيلة، وهذا هو الذي علل به النبي صلى الله عليه وسلم إكثاره الصيام في شعبان عندما سأله أسامة رضي الله عنه وقال لم أرك يا رسول الله تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان، فقال صلى الله عليه وسلم ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن ترفع أعمالي وأنا صائم. فأذكر نفسي وإخواني باغتنام أيام هذا الشهر، وإن الواحد منا وقد أدرك هذا الشهر لا يدري، لعله لا يدركه بعد ذلك، فلربما كان هذا الشهر آخر شعبان في حياته، فليحرص على إحسانه وليحرص على أن يكثر من الصيام فيه وعلى إحسان الصيام فيه، وليتذكر أن الإنسان إذا مات يتمنى لو يرجع إلى الدنيا ليسجد سجدة واحدة ويفتدي بالدنيا كلها، فكيف بالصيام الذي هو من أزكى الأعمال ومن أقربها إلى القبول ومن أعظمها في الحفظ عند ربي العالمين. وأذكر أخوات النساء بأنهن يدخلن في هذا الحكم، لكن المرأة إذا كان زوجها حاضرا فإنها لا تصوم نفلا إلا بإذن زوجها، فلا بد أن يكون زوجها آذنا لها في صيام النافلة ما دام أنه موجود وليس مسافرا. فأسأل الله عز وجل أن ييسر لنا الإكثار من الصيام في هذا الشهر، وأن يتقبله منا، وأن يجعله مما يسرنا عند لقائه سبحانه وتعالى. ثم معاشر الإخوة والأخوات، لا زال درسنا كعهدكم به في شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولازلنا نشرح في كتاب الجهاد ونحن في خواتيم كتاب الجهاد، حيث نتكلم عن عقد الذمة. وقد تقدم معنا أن الذمة التي تعقد للكافر نوعان: ذمة مؤقتة مؤمدة لها وقت ولها أمد معلوم، وهذه يعقدها كل مسلم حرا كان أو عبدا، ذكرا كان أو أنثى، ويسعى بذمة المسلمين أدناهم، وذمة أدنى المسلمين تلزم المسلمين إلى أعلاهم، وهو ولي الأمر. وأما النوع الثاني فهو الذمة المؤبدة، وهذه لا تكون إلا لولي الأمر، ولا يعقدها إلا ولي الأمر أو من أنابه ولي الأمر، ولا يجوز أن يفتات عليه في هذا الشأن. وعرفنا أن الذمة أو عقد الذمة وأحكام عقد الذمة إنما يدخل فيها الكافر الذي يقاتل. أما الكافر الذي لا يقاتل كالمواطن اليوم الذي يعيش في أوطان المسلمين وهو معهم ومنهم، أعني من حيث المواطنة، فهذا لا يدخل في أحكام الجزية ولا يدخل في أحكام الذمة ولا غير ذلك، بل له حفظ وأمان وعهد ويصان وهو في بلاده. وتقدم الكلام عن هذا ونبهنا على بعض الأمور المهمة في فقه هذا الأمر، لأن نفرا ممن لا يحسنون الكلام في الفقه أثاروا بين المسلمين فتنا وأضروا بالمسلمين وقرروا أمورا يعني هي في الحقيقة على خلاف ما ينبغي تقريره وبيانه. وعرفنا أن الراجح أن عقد الذمة يعقد لكل كافر، فكل كافر طلب عقد الذمة وكان ملتزما للأحكام التي تترتب على ذلك فإنه تعقد له الذمة. هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، خلافا لمن قال من أهل العلم إن الذمة إنما تعقد لأهل الكتاب اليهود والنصارى بمختلف مللهم ولكل من دخل في دينهم. كل من دخل في دين اليهود قالوا تعقد له الذمة، وكل من دخل في دين النصارى تعقد له الذمة، وبمختلف الملل في هذين الدينين. طبعا هذا باعتبار التنوع. وكذلك قالوا المجوس تعقد لهم الذمة، وأما من عداهم فلا تعقد لهم الذمة. هذا القول مرجوح، والراجح كما بيناه في المجلس الماضي أن الذمة تعقد لكل كافر طلبها والتزم أحكامها على ما فصلناه وبيناه ممن يدخل ومن لا يدخل في أحكام عقد الذمة. ونقرأ اليوم يعني شيئا من مسائل عقد الذمة، ولن نطيل اليوم إن شاء الله عز وجل، بل يعني سيكون الدرس قصيرا إن شاء الله عز وجل، ونجيب بعده على الأسئلة ونتوقف. نعم.
ويجب على الإمام عقدها حيث أمن مكرهه والتزم لنا بأربعة أحكام.
نعم، تقدم أن عقد الذمة للإمام ويقوم مقام الإمام من ينيبه من الأمراء وكبار الموظفين الذين يسند إليهم هذا الأمر، وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل ذلك لأمراء الأجناد كما تقدم معنا، وهي عقد مؤبد تتعلق بمصالح المسلمين العامة فتكون موكولة إلى الإمام، وللإمام أن يكلها إلى من يراه من المسلمين. وعقد الذمة واجب لمن كان من أهلها إن طلبها والتزم بأحكامها. فمن كان من أهل الذمة وطلبها ملتزما لأحكامها فإنه يجب على الإمام أن يكف عنه وأن يعقد له عقد الذمة، لقول الله عز وجل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله، إلى قوله سبحانه: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فجعل إعطاء الجزية عن يد وهم صاغرون حدا للقتل والقتال، فإذا أعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فإنهم لا يقاتلون. وهذا يدل على أنه يجب أن تعقد لهم الذمة إن طلبوها وكانوا أهلا لها والتزموا أحكامها. وقد تقدم معنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأمرائه على الجيش والسرايا: فادعهم إلى أداء الجزية، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. فإن أجابوك فاقبل منهم، وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، وكف عنهم وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. فدل ذلك على ما قرره المصنف رحمه الله عز وجل من أن عقد الذمة لأهلها إن طلبوها ملتزمين أحكامها أنه واجب. نعم.
قال: والتزموا لنا بأربعة أحكام.
نعم، المقصود من عقد الذمة وأحكامها التي سنسمعها إن شاء الله عز وجل في هذا الدرس والدرس القادم إن شاء الله، أن الكافر إذا عاش بين المسلمين سيعرف دين الإسلام على حقيقته، ولا بد أن يعرف أنه دين الحق، إلا أن يكابر ويعاند. فإذا عرف أنه دين الحق فإن مما يشجعه على الإسلام والتزام دين الحق أن يعلم أنه إذا أسلم يتخلص من أحكام الذمة ويخرج بالإسلام من ضيق أحكام الذمة إلى سعة الإسلام. وهذا في الحقيقة منتهى الرحمة ومنتهى الإحسان. وقد تقدم معنا أن الجهاد وما يتعلق به من أحكام إنما المقصود منه إيصال الحق إلى الخلق وإزالة العوائق من اعتناق هذا الحق. ومن ذلك هذه الأحكام التي تتعلق بعقد الذمة. فليس مراد الإسلام أن يقتل الكفار، وإنما مراد الإسلام أن يوصل الحق إلى الناس جميعا وأن يزيل العوائق التي تعوق اعتناق الحق. ولذلك إذا رضي الكافر بالذمة وطلبها فإنه لا يقاتل ولا يقتل، لأن المقصود تحقق، وهو أن يعيش بين ظهراني المسلمين ويعرف الإسلام ويتعلم عن الإسلام الشيء الكثير، ويسهل عليه أن يدخل في الإسلام، بل رغب في الدخول بالإسلام في بدعوته إلى الإسلام وبما يرفع عنه من أحكام إذا دخل في الإسلام. وقد فصل المصنف رحمه الله هذه الأحكام الأربعة التي لا بد أن يلتزم بها من يريد عقد الذمة من الكفار. نعم.
قال رحمه الله: أحدها أن يعطي جزية عن يد وهم صاغرون.
نعم، هذا الحكم الأول، أي أن يعطوا للمسلمين مالا يناسب حالهم من غنى أو فقر. أن يعطوا للمسلمين مالا يناسب حالهم من غنى أو فقر، وتقدير هذا الإمام وتقدير هذا المال يرجع إلى اجتهاد الإمام على الراجح من أقوال أهل العلم، لأنه لم يرد فيه تحديد في الكتاب والسنة، لكن لا بد أن يراعي الإمام حال الكافر الذي ستعقد له الذمة، هل هو غني؟ هل هو فقير؟ هل هو متوسط الحال؟ هل هو معدم لا يملك شيئا ولا يعتمل؟ وعند جمهور الفقهاء الجزية مقدرة بما جاء عن عمر رضي الله عنه، فقالوا: يؤخذ من الفقراء منهم 12 درهما، يعني من الفضة، أو ما يساويها ويؤخذ من متوسطيهم 24 درهما أو ما يساويها، ويؤخذ من أغنيائهم 48 درهما أو ما يساويها، وذلك في السنة، ليس في الشهر، في السنة يؤخذ منهم على هذا التقدير. والأول أرجح والله أعلم، أن الأمر راجع إلى تقدير واجتهاد الإمام، لأنه لم يرد في ذلك تحديد في الكتاب والسنة، وعمر رضي الله عنه إنما اجتهد اجتهاد الإمام، ولذلك جاء أنه كان يزيد في الجزية. ويكون إعطاؤها عن يد، عن يد يعني أن يقدمها بيده، أن يقدمها بيده. وهم صاغرون، الصغار هو الذلة، هو الذلة. طيب ما المراد بالذلة هنا؟ قال بعض الفقهاء وبعض المفسرين: أن يكون الآخذ جالسا والمعطي واقفا، يعني أن يكون المسلم الآخذ للجزية من الكافر جالسا، وأن يكون الكافر حال إعطائه الجزية واقفا. وقال بعض أهل العلم وعليه جماعة من السلف أن الصغار هنا هو نفس إعطاء الجزية، إعطاؤهم للجزية صغار لهم، إعطاؤهم للجزية صغار لهم، فهو وصف لازم لإعطاء الجزية. والمقصود من هذا الصغار أن يعرفوا عزة الإسلام، وأنهم إذا أسلموا خرجوا من الذلة إلى العزة. ودليل ذلك قول الله عز وجل: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. نعم.
قال رحمه الله: الثاني ألا يذكروا دين الإسلام إلا بقرين.
نعم، الحكم الثاني ألا يذكروا دين الإسلام إلا بخير، فلا يذكروا نبي الإسلام الذي هو رسول الله إلى الناس أجمعين إلا بخير، ولا يتنقصوه بشيء. فلا يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالخير ولا يتنقصونه أبدا، وأيضا لا يذكرون أحكام الإسلام بالتنقص، ولا يذكرونها إلا بخير، وهذا أمر ظاهر. نعم.
قال رحمه الله: الثالث ألا يفعلوا ما فيه
نعم، أن يلتزموا بأن لا يدخلوا الضرر على المسلمين، لا في أمنهم ولا في أعراضهم ولا في أنفسهم ولا في أموالهم. فمثلا يلتزم أن لا يفعلوا التجسس على ديار المسلمين، وهذا أيضا ظاهر. نعم.
قال الرابع: تجري عليهم أحكام الإسلام.
نعم.
في نفس ومال وعرض وإقامة حد فيما يحرمونه كالزنا لا فيما يحلونه كالخمر.
نعم، الرابع أن يلتزموا أن تجري عليهم أحكام الإسلام. فإذا حصلت خصومة أو نحو ذلك فإنه يحكم عليهم بأحكام الإسلام، لقول الله عز وجل: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، ولأن هذا هو العدل. لكن الحظ هنا ملحظا بديعا ذكره المصنف رحمه الله عز وجل في قوله: أن تجري عليهم أحكام الإسلام في نفس ومال وعرض وإقامة حد. فيقام الحد عليهم على ما هو متقرر في الإسلام، لكن بشرط ماذا؟ بشرط أن يكون الفعل حراما في اعتقادهم في دينهم، كالقاتل مثلا، لا فيما يحلونه. المصنف مثل الأول بالزنا، ولا فيما لا يحلونه، فيما يحلونه ويرونه حلالا كالخمر وشرب الخمر. فإن الذم لو شرب الخمر لا يقام عليه الحد. نعم، يمنع من شرب الخمر في الأماكن العامة ويعني حيث يجاهر بهذا، لا، وسيأتي إن شاء الله عز وجل. لكن لو شرب الخمر هل يقام عليه الحد؟ لا. لماذا لا يقام عليه الحد؟ لأنه لا يعتقد حرمته ويعتقد أنه حلال في دينه. نعم.
قال: ولا تؤخذ الجزية من امرأة وخنثى وصبي ومجنون وقن وزمن وأعمى وشيطان وراهب بصورعة.
نعم، لا تؤخذ الجزية من هؤلاء، لأن هؤلاء لا يقتلون. ومن أعظم أسباب أخذ الجزية الكف عنهم، وقد استحقوا أن يقاتلوا أو يقتلوا، وهؤلاء لا يقتلون. وقد قال ابن قدامة رحمه الله: ولا جزية على صبي ولا زائل العقل ولا امرأة، لا نعلم بين أهل العلم خلافا في هذا. لا جزية على الصبي، تقدم أن الصبي هو من كان دون البلوغ، ولا زائل العقل المجنون، ولا امرأة. قال: لا نعلم بين أهل العلم خلافا في هذا. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه كان يكتب إلى أمراء الأجناد: ألا تقتلوا إلا من جرت عليه المواسي، يعني الأمواس، يعني أنه بلغ حتى أصبح يحلق عانته. هذا معنى جرت عليه المواسي، أنه يحلق العانة، لا، أنبت الشعر الخشن حول القبل فصار بالغا. فالمقصود حتى يعني أن لا تقتلوا إلا من جرت عليه المواسي، يعني إلا من كان بالغا. ولا تأخذوا الجزية إلا ممن جرت عليه المواسي، ولا تأخذوا من صبي ولا امرأة، ولا تأخذوا من صبي ولا امرأة. فكان عمر رضي الله عنه ينهى عن أخذ الجزية من الصبيان ومن النساء. وهذا الأثر رواه سعيد بن منصور وأبو عبيد وصححه الألباني، صححه الألباني. والخنثى مثل المرأة، والخنثى مثل المرأة. وأما القن وهو العبد المملوك فإن كان سيده مسلما فإنه لا تؤخذ منه الجزية بالاتفاق، إن كان سيده مسلما فإنه لا تؤخذ الجزية منه بالاتفاق. أما إذا كان سيده ذميا فقد اختلف فيه أهل العلم وعامة أهل العلم، الجمهور، الجماهير، الجماهير من العلماء على أنه لا تؤخذ منه الجزية لأنه لا مال له. وبعض أهل العلم، وهي رواية عن الإمام أحمد، يرون أنه تؤخذ منه الجزية تابعا لسيده. نعم هو لا يملك لكن هو تابع لسيده فتؤخذ منه الجزية، تؤخذ منه الجزية كأولاد السيد البالغين، يعني سيده لو كان عنده أولاد وهؤلاء الأولاد بالغون فإنه تؤخذ منهم الجزية، تؤخذ منهم الجزية. وهذا القول قريب، وإن كان أكثر أهل العلم على أن العبد إذا كان سيده ذميا لا تؤخذ منه الجزية. والشيخ الفاني وهو كبير السن والراهب المنقطع في صومته والزمن المريض مرضا مقعدا والأعمى، في ضرب الجزية عليهم خلاف، ولكن الجمهور على عدم ضرب الجزية عليهم، وهو الأقرب إن شاء الله والأرجح أنه لا تضرب عليهم الجزية لأنهم لا يقتلون وإنما تكون الجزية سابقة للقتل لعصمة دم الكافر مقابل ما يدفعه كما تقدم معنا. والمقصود ليس المال وإنما المقصود أنه يعني يعرف الإسلام. كذلك الفقير غير المعتمل، الفقير غير المعتمل أي العاجز الذي لا يجد مالا، في ضرب الجزية عليه خلاف، والأقوى والله أعلم أنه لا تضرب عليه الجزية لأنه دلت الآثار على أنه تراعى الحال. فإذا كان فقيرا عاجزا ما يملك، ما عنده شيء، فإنه لا تؤخذ منه الجزية، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
قال رحمه الله: ومن أسلم منه بعد الحول سقطت عنه الجزية.
نعم، أي أن من وجبت عليه الجزية ووجب عليه أداؤها بحولان الحول على الراجح، يعني بمضي الحول على الراجح. لماذا أقول على الراجح؟ لأن العلماء اختلفوا متى تؤخذ الجزية، فبعض الفقهاء قالوا في بداية الحول أول السنة، وبعض الفقهاء قالوا في آخر الحول بعد مضي السنة كالزكاة، وهذا هو الراجح إن شاء الله عز وجل أنها تؤخذ منهم على رأس الحول إذا حال الحول، فعلى رأسه عند نهايته تؤخذ منهم الجزية. طيب إذا حال عليه الحول وهو ذمي ثم بعد حولان الحول وقبل أن يدفع الجزية أسلم، هي صارت واجبة عليه بمضي الحول، لكنه أسلم ولا جزية على مسلم، فهل يجب عليه أن يؤديها باعتبار الماضي أو لا يجب باعتبار حال الأداء؟ العلماء اختلفوا في هذا، وقد ذهب الجمهور أعني الحنابلة والحنفية والمالكية إلى أن الجزية تسقط عنه لقول الله عز وجل: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فدل ذلك على أن الكافر إذا انتهى من كفره أو عن كفره غفر له ما سلف، والجزية تدخل فيما سلف. ولما جاء أيضا أن يهوديا أسلم في زمن عمر رضي الله عنه فطولب بالجزية، وقيل إنما أسلمت تعوذا، يعني أنت لما رأيت أنه يجب عليك أن تدفع الجزية أردت أن تسقطها عنك بالإسلام. وفي رواية أن عمر رضي الله عنه قال: أخشى أنك متعوذ، يعني أخشى أنك ما أسلمت لله وإنما أسلمت من أجل أن تسقط الجزية. فقال اليهودي: إن في الإسلام معاذا، هب أني متعوذ، إن في الإسلام معاذا. وفي بعض الروايات قال لعمر رضي الله عنه: أليس في الإسلام معاذ؟ فكتب عمر رضي الله عنه أن لا تؤخذ منه الجزية. رواه أبو عبيد في الأموال وحسنه الإمام الألباني. أيضا قالوا: لأنه صار مسلما والمسلم ليس من أهل الصغار، وأداء الجزية إنما يكون عن صغار. كأنهم يقولون للمخالف: أنت تريد منها أن يؤدي الجزية، كيف تؤدى الجزية؟ عن يد وهم صاغرون. هل على المسلم صغار؟ سيقول لا. طيب الآن عندما يؤدي الجزية وهو مسلم، هل يؤديها على صفتها عن يد وهو صاغر؟ قالوا لا. قالوا إذن لا جزية عليه، لأن الصفة اللازمة لأداء الجزية لا تتحقق فيه. لاحظوا يا إخوة أننا نتكلم عن ماذا؟ عن ذمي حال عليه الحول وهو من أهل الذمة ووجبت عليه الجزية، لكنه لما يؤديها قلنا إنه عند الجمهور تسقط عنه إذا أسلم. فكيف إذا أسلم قبل حولان الحول، قبل مضي الحول، في أثناء الحول أسلم؟ لا شك أنه أولى بسقوط الجزية عنه. وقد ذهب جماهير العلماء إلى أن الذمية إذا عقد له عقد الذمة ثم في أثناء حوله أسلم أن الجزية تسقط عنه. نعم، فصل. هذا الفصل في الحقوق التي تثبت للذمي عند عقد الذمة، وما الذي يمنع منه الذمي إذا عقدت له الذمة. نعم، يحرم قتل أهل الذمة. الذمة تمنع القتل وتوجب على المسلمين الكف عن قتل الكافر، والعهد يوجب حفظ النفس. وقد تقدم معنا في الجهاد أن الإسلام جعل قتل المعاهد من الكفار من كبائر الذنوب. تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا أو معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وفي بعضهم ضبطها لم يرح رائحة الجنة. وتقدم الكلام عن هذا في شروط الجهاد. فالكافر إذا أعطيناه عهدا بذمة أو أمان أو ذهبنا نحن إلى بلاده، يحرم على المسلم أن يعتدي عليه، بل يحرم على كل مسلم إذا كان ذلك الكافر قد أعطي عهدا من مسلم، يحرم على كل مسلم أن يعتدي عليه أو يقتله، ولا يقتل إلا بالحق المعروف في صفاته وشروطه، كما لو قتل أو نحو ذلك. كذلك بمقتضى العهد يحرم أخذ أمواله. بل أعظم من هذا، يجب على المسلمين حفظ أنفسهم وأموالهم وجوبا. فمن رأى ذميا يعتدي عليه مسلم وجب عليه أن ينصره، ومن رأى مسلما يعتدي على مال ذمي وجب عليه أن ينصر الذمي ويكف هذا المسلم. نعم.
قال: ويجب على الإمام حفظهم ومنع من يؤذيهم.
نعم، بمقتضى العقد. بمقتضى العقد يجب على الإمام أن يحفظهم من أذية كل أحد من المسلمين ومن الكافرين، يحفظهم من أذية بعضهم لبعض. ما يقال كفار واجعلهم يحرقون بعضهم، لا، يجب على ولي الأمر، على الإمام، أن يحفظهم من أذية بعضهم لبعض، ومن أذية الكفار المقاتلين لهم، ومن أذية المسلمين لهم وجوبا. ولذلك تقرر في التاريخ أن أهل الذمة إذا دخلوا في ذمة المسلمين لا يريدون غيرها إلا أن يسلموا، لأنهم يجدون مع ما يجدونه من الذل والصغار بالنسبة للأحكام عدلا وأمانا لا يجدونه من بني جنسهم. والذلة والصغار في أحكام كما قلنا لها مقصد سامي، وليس المقصود الإهانة، وإنما المقصود أن يعلموا أنهم إن أسلموا ودخلوا هذا الدين الذي علموا أنه حق يخرجون من ذلة الكفر وهذه الأحكام إلى عز الإسلام. لعلنا نقف عند هذه النقطة، لأن المصنف سيدخل في ما يمنع منه الذمي، وهناك بعض المسائل يحتاج أن ننبه على أشياء فيها ويرتبط بعضها ببعض، وهي إلى آخر كتاب الجهاد، تحتاج إلى مجلس واحد إن شاء الله عز وجل ننهي به كتاب الجهاد، لندخل بعد ذلك في كتاب البيوع إن شاء الله عز وجل. فنقف هنا، وإذا كان في أسئلة نجيب عنها. نعم.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن البطاقات التي تعطى في الأسواق وتكون فيها نقاط كلما اشترى شيء ثم يسدد النقاط منتجات وهدايا.
إن كان هذا على سبيل الهدية فلا بأس، لأن الهدية تقبل الجهالة، كونه يأخذ أو ما يأخذ أو نحو ذلك ما يضر. أما إذا كان على سبيل المعاوضة والعوض فلا يجوز. لأن هذا يدخل فيه يعني الجهالة، ويدخل فيه أيضا ذرائع الربا، ويدخل فيه قضية أنها تسقط بدون أن يعني يستفيد منها ونحو ذلك. والموجود الآن في 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 فيما أعلمه أنا كبعض الصيدليات ونحو ذلك هو على سبيل الهدية، ولذلك ما في بأس أن يشترك الإنسان ويعطيهم مثلا رقم هاتفه كما هو معمول اليوم، وكلما اشترى شيئا يسجلون له نقاطا، له أن يستبدلها بسلع أو يستبدلها بقيمة سلعة يشتريها أو نحو ذلك. هذا ما فيه بأس ما دام أنه على سبيل الهدية. نعم. وأيضا ليس في قمار، هذا شرط مهم، ليس في قمار، بل يحصل عليه كل أحد، كل من اشترى بمئة يحصل على 3 نقاط مثلا، أنا ما أدري كم لكن هكذا يعني أقربه، كل من اشترى بمئة يحصل على 3 نقاط. فليس في قمار أنت تشتري ممكن أن تحصل ويمكن أن لا تحصل، فما دام أنها على سبيل الهدية وليس فيها صورة القمار ولا حقيقة القمار فلا حرج ولا بأس في الاستفادة من هذه البطاقات وهذه الهدايا التي تجعل في الأسواق. نعم. أحسن
الله إليكم. من يسأل عن أقضية السكن في المدينة، هل السكن داخل الأرض الحرم أو خارجها؟
النصوص التي جاءت في فضل المدينة على نوعين، نصوص مقيدة بالحرم فتكون الأحكام متعلقة بالحرم، كما في حديث المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، هذا قيد بالحرم. والنوع الثاني أضيف إلى المدينة ولم يقيد بالحرم، فهذا يحصل على التحقيق حيثما اتسعت المدينة، مهما اتسعت المدينة من وراء جبل يعني عير، من وراء جبل ثور، من وراء وادي العقيق، من وراء الحرة الشرقية، ما دام أنها تدخل في اسم المدينة ليس من باب يعني التقسيم السياسي وإنما من باب التقسيم الواقعي، يعني أعني متصلة، مباني متصلة، فالآن هذه المباني التي تدخل يعني في العزيزية وتضرب في أعماق العزيزية ونحو ذلك، النصوص التي ذكر فيها لفظ المدينة وأضيف الفضل إلى المدينة كالموت في المدينة والصبر على لأواء المدينة والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ونحو ذلك، يحصل لكل ما يسمى المدينة ولو كان ذلك خارج حدود الحرام. لكن لا شك أنه كلما كان الإنسان في الحرم كان ذلك أولى ليجمع الفضائل، فالذي في داخل حدود الحرم جميع الفضائل التي وردت في الحديث للمدينة تنطبق عليه، طبعا إذا زكى نفسه، وإلا فالمكان لا يزكي فاجرا. وإذا خرج من خارج حدود الحرم فقد بعض الفضائل التي هي للمدينة وجاءت مضافة إلى الحرم. أسأل الله عز وجل أن يبارك للمسلمين في كل مكان وأن يتقبل من الجميع، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.